بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يكتب للجميع فيها الأجور، وأن يجعلها في موازين الحسنات. هذه المجالس المعنونة بمباحث إيمانية هي تتكلم عن أعظم الأمور التي يحرص عليها العبد في سيره إلى الله جل وعلا، وهو أمر الإيمان. فإن أعظم ما يملكه العبد ويحرص عليه في أمر تقربه إلى الله جل وعلا هو ما يتعلق بقلبه، وكذلك بعد ذلك ما ينبني على صلاح القلب من صلاح العمل. ولذلك فالله جل وعلا ذكر أمر الإيمان في كتابه في مواطن كثيرة، وربطه بالعمل الصالح، وبين أن نجاة العبد في تمسكه بالإيمان بربه سبحانه وتعالى، وبالعمل الصالح والذي منه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه. إن غاب الإيمان عن العبد فليس هناك ما يميزه، ولذلك قال الله جل وعلا عن أولئك الذين فقدوا الإيمان، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. الذي يميز العبد حتى مع وجود عقله هو أمر الإيمان، فإن أناسا كثر وهبهم الله تبارك وتعالى هذه العقول لكنها لم تدلهم على الطريق، بل كانت سببا لانجرافهم إلى الهوى والضلال والانحراف، فكانت عقولهم سببا لعذابهم، لأن العقل الصحيح يدل الإنسان على الشرع، ولا يمكن أبدا للعقل الصحيح أن يناقض شرع الله جل وعلا، بل يدل عليه. فإذا تمسك العبد بالإيمان دل ذلك على أن عقله صحيح خال من الشوائب سالم من المعارضات. ولذلك قال العلماء الكلمة المشهورة أن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصريح، بل يدل عليه. وإذا ابتعد الإنسان عن الإيمان بدعوى أن عنده من العقل ما يدله على الطريق، فقد قال الله جل وعلا عن أقوام لهم قلوب لا يعقلون بها، فوجود العقل لا يكفي للهداية إن لم يكن هذا العقل سبباً لصحة السير إلى الله جل وعلا في درب العبودية. وإذا كان أمر الإيمان بهذه المنزلة فإن أهل العلم ذكروا أموراً خمسة لتقوية الإيمان. أما الأمر الأول فهو تدبر القرآن، ولا شك أن تدبر القرآن مما يصلح القلوب، بل ومما يصلح الألسن والجوارح. يقول ربنا جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهذا استفهام يدل على الأمر، والمعنى تدبروا كتاب الله جل وعلا تجدون فيه الهداية. فإذا تدبر الإنسان القرآن بتدبر معانيه سواء في مسائل الإيمان أو ما يتعلق بالأحكام والحدود أو في قصص الأنبياء، فإنه لا شك سيدله على الهداية. والقرآن بأقسامه الثلاثة، وهو ما يتعلق بالإيمان بالله أمر التوحيد، أو ما يتعلق بالأحكام الشرعية، أو ما يتعلق بقصص القرآن، كل ذلك سبب لزيادة الإيمان. ولكن السبيل إلى ذلك هو أمر التدبر، وهذا التدبر لم يكن يوما من الأيام في تاريخ الإسلام على ما سار عليه أهل العلم والإيمان، لم يكن أمرا متاحا لكل أحد وعلى كل سبيل، بل له قواعد لا بد أن يسير بها الإنسان حتى تؤدي به إلى صلاح قلبه وإلى حسن التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو أمر معرفة التفسير الصحيح بالنظر في تفسير كلام الله جل وعلا من كلام الله، أو في تفسير كلام الله جل وعلا من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كلام الله جل وعلا فيما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، أو تفسير كلام الله جل وعلا فيما أجمع عليه التابعون، أو تفسير كلام الله جل وعلا فيما دلت عليه لغة العرب. إذن هذا هو سبيل التدبر للقرآن، وهي هذه الخمس المراتب التي تؤدي إلى مسألة النفع وإلى تقوية الإيمان. الأمر الثاني هو العناية بالأحاديث النبوية والتأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم، فإن من يرجو صلاح قلبه ويحرص على استقامة جوارحه وعلى حسن التعبد لله سبحانه وتعالى لن يفارق أبدا هديه صلى الله عليه وسلم، ولن يستغني عن سنته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا قاعدة عظيمة في أمر الاتباع، قال فيها عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني. وليس مني، بعض أهل العلم يحملها على إطلاقها من باب الزجر، ليس على سبيلي، وبعضهم يفصلها على سبيل التفسير، ليس مني، ليس على طريقتي، ليس على هدي، وإن كان من أهل الإسلام. وهذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: ليس منا. فإذا تأمل الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه وحسن عمله، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى من البشر من يجب اتباعه إلا نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو واجب الاتباع على الإطلاق. ومن دون النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الخلق بعده صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر ثم عمر، فإن اتباعهم على ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان من سنة الخلفاء الذي لم يخالف نصا. وإلا فإن ابن عباس رضي الله عنهما قد جاء عنه في الأثر المشهور ما يدل على ضبط هذه المسألة، حين سأله أناس عن أمر في الحج فأجابهم، ثم قالوا: لكن أبا بكر قال كذا وكذا، وعمر قال كذا وكذا، فقال لهم الكلمة المشهورة: تكاد تنزل علينا حجارة من السماء، حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومعنى هذا أن الاتباع المطلق الذي لا يجوز النقاش فيه هو اتباعه صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكرر في خطبته: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والعناية بالسنة النبوية في أمور ثلاثة: الأمر الأول في حفظ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط في ذلك معرفة صحتها. والأمر الثاني العمل بما تقتضيه هذه الأحاديث في جهة الأمر أو في جهة النهي أو في جهة الاستحباب أو في جهة الكراهة، بما يقتضيه الحديث. والأمر الثالث الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيما ورد من أمر سنته سيرته وأخلاقه، في أمر سيرته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر الثالث قال أهل العلم مما يقوي الإيمان ويصلح حال العبد محاسبته لنفسه، فالنفس يا رعاكم الله المذكورة في النصوص على أحوال ثلاثة: إما نفس أمارة بالسوء وهي التي تدعو صاحبها إلى الضلال والانحراف سواء في باب الشهوات أو في باب الشبهات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. الله عز وجل قال: إن النفس لأمارة بالسوء. ونفس لوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذه اللوامة على تفسيرين عند أهل العلم، فقيل التي تلوم صاحبها المقصر فتدعوه إلى فعل الخيرات، وقيل اللوامة العكس من ذلك، وإن كان في أكثر كلام أهل العلم المعنى الأول، فهي نفس المؤمن التي تلومه على التقصير وتلومه على ترك الواجبات. والنفس الثالثة هي أعلى هذه المراتب، وهي النفس المطمئنة، وهي أعلى ما يصل إليه العبد، وهي نفس المؤمن التي قد قادها إلى فعل الصالحات والمستحبات وإلى ترك المحرمات والمكروهات، وهي منزلة السابقين المسارعين في الخيرات، وهذه أعلى ما ينبغي أن يكون عليه العبد. إذن من أسباب تقوية الإيمان أن يحاسب العبد نفسه على التقصير. ولا بد أن ننبه هنا إلى أن محاسبة النفس على التقصير أعظم من محاسبة النفس على فعل المحرمات، لأن كثيرا من الناس ينظر في باب المخالفة إلى فعل المحرم ولا ينظر إلى ترك الواجب. ومثال ذلك: لو أن الإنسان نام عن الصلاة وهو متهاون في ذلك، يعني غير لم يكن غافلا أو نائما وإنما قصد ذلك، فحصل أن فرط في صلاة الجماعة سواء صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات حتى خرج وقتها، فإن كثيرا من الناس ربما لا يلوم نفسه بذلك اللوم أو لا يشعر بتلك المصيبة التي حصلت له وهي ترك الصلاة، أو أي أمر آخر من الأمور الواجبة، لكن نجد في نفس الوقت أنه ربما يجد في نفسه نوع لوم على فعل شيء من المحرم كالنظر المحرم أو كالغيبة، يعني ما يتعلق بمعاصي اللسان أو ما يتعلق بمعاصي الأذن أو العين أو نحو ذلك، وهذا من الغفلة. ولذلك قال أهل العلم وبعض المحققين منهم أن محاسبة النفس على ترك الواجبات أعظم من محاسبتها على فعل المحرمات، والتوبة من التقصير أعظم من التوبة من فعل المحرم. وأمر محاسبة النفس هذا أمر سار عليه السلف، حتى ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان لا ينام حتى يحاسب نفسه. هو الوارد عنه رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. ومن نظر في تراجم السلف وفي سيرهم وجد شدة محاسبتهم لأنفسهم، لأن النفس تغفل، ولا سيما مع كثرة المشاغل وتشعب الأعمال، فإن الإنسان ربما يغفل عن محاسبة نفسه على كثير من التفريط، كما يغفل عن كثير من الإفراط الذي يحصل منه. الأمر الرابع من أسباب صلاح القلب وتقوية الإيمان صحبة الأخيار، وأصل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يجالس، فإن الجليس مؤثر في جليسه، والصاحب مؤثر في صاحبه، وكما يقال الصاحب ساحب. ولذلك لا بد أن تتأمل في مجالسك من هو، فإما أن يكون سبيلا لك إلى رضوان الله جل وعلا وزيادة الإيمان، وإما أن يكون سبيلا إلى المعصية أو إلى الفتور على أقل تقدير وعدم التنشيط في أمر العبادة. فمن تحبه قد يكون من أعدائك من حيث لا تدري، ولذلك صحبة الأخيار للقلب دواء، ومنهم من هو شفاء، ومنهم من هو غذاء، ومنهم من هو عافية. وقد يكرمك الله جل وعلا بأن تصاحب فلانا من الناس فتنتفع منه في دنياك قبل أن تنتفع منه في دينك رحمك الله. فالحرص على صحبة الأخيار أمر ليس على سبيل الندب أو الأفضلية، بل هو على سبيل الوجوب. ولذلك الله عز وجل قال: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا من المتقين. أهل التقوى تفيدك صحبتهم في هذه الدنيا وتفيدك في الآخرة. ولذلك جاء في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا لمنزلة الرفيق والصديق والصاحب. فمثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. لماذا صحبة الأخيار تقوي الإيمان؟ لأنه كما قال العلماء ومنهم ابن قيم الجوزية رحمه الله أن الصاحب الصالح إن نسيت ذكرك، وإن ذكرت أعانك، وإن غفلت نبهك، فإنك لا تعدم منه الخير أبدا. وعلى هذا فميزان الرفيق الصالح من يزدك إيمانا، لا من يوافقك في الطباع، فإن النفس تميل إلى توافق الطباع، وتوافق الطباع هو من باب العادات وليس من باب العبادات. ومعنى ذلك أن تتوافق معه على هواية، أو تتوافق معه في الفهم أو في الفكر أو في العناية ببعض الأمور، وهذا لا ينفعك في آخرتك، قد ينفعك في دنياك، لكن الحرص على أن تنتفع منه في أمر الآخرة. الأمر الخامس الذي ذكره أهل العلم في أسباب تقوية الإيمان: حضور مجالس العلم واستماع المواعظ، وهذا أمر معلوم لدى الجميع، وإنما يذكر من باب التذكير والتكرار. فإنه في الحديث: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ولا شك أن هذا أجر عظيم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأصل في مجالس العلم هي الحضور الحقيقي للحكم، وإن كان يكون أو ينتقل الأمر إلى الحكم في حال تعذر الحضور. فالأصل فيما ورد في فضائل مجالس العلم هي للحضور، ولكن لا شك أن من حرص ولم يتيسر له الحضور فإنه يؤجر بإذن الله على ذلك. فمجالس العلم يستمع الإنسان فيها إلى آية من كتاب الله جل وعلا، إلى حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، ويحصل له من المنافع ما لا يحصل لغيره ممن لا يحضر هذه المجالس. من ذلك أنه في هذه الأوقات يحبس نفسه لله سبحانه وتعالى في سماع الخير، فيبتعد أشد ما يكون عن المعاصي والذنوب والمخالفات. والأمر الثاني أنه في بيت من بيوت الله جل وعلا. والأمر الثالث أنه يلتقي بإخوانه وأحبابه وأصحابه، ولا شك أن هذا له أثر في القلب يعلمه من جربه، ويحرم منه من ابتعد عن هذه المجالس. ثم أيضا ما ورد في الحديث تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، بل جاء في الحديث أن فلان ليس منهم، جاء له حاجة وجلس، ما جاء لمجالس العلم، فقال ربنا جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه المجالس تؤثر حتى في غير أصحابها الذين يقصدونها. شخص جاء عابرا وجلس، تشمله تلك الرحمة ويشمله ذلك الفضل، هذا فضل عظيم من رب عظيم سبحانه وتعالى. إذا علمنا أهمية أمر الإيمان فلنعلم أن الأساس في الاعتناء لصلاح أمر الإيمان هو أمر القلب، قبل الاعتناء بأمر الجوارح. ومن يغفل عن صلاح قلبه ويعتني بصلاح جوارحه فإن هذا أقرب ما حصل له من مشابهة من أهل النفاق الذين يحرصون على صلاح ظواهرهم ولا يحرصون على صلاح باطنهم، وإن كان طبعا يبعد عنه حكم النفاق والعياذ بالله، لكن المقصود هو أن هذا مسلكهم. فأمر العناية بالقلب لماذا؟ لأنه محل نظر الرب إلى العبد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فنظر الله جل وعلا في العبد إلى قلبه وإلى جوارحه وإلى عمله. وأساس عمل الجوارح هو عمل القلب، فإن صلح أمر القلب صلحت أعمال الجوارح. وأعظم ما يعتني به الإنسان قلبه حتى تستقيم له الجوارح والأعمال استقامة حقيقية صحيحة. وإذا وجد الإنسان في نفسه غفلة عن صلاح القلب وهو حريص على صلاح العمل، فيعلم أن الخلل كبير وليس بالأمر الهين أبدا، بل يعمر قلبه وهو الأساس ليصلح له بعد ذلك الفرع وهو العمل. ولذلك أطلق بعض العلماء هذه العبارة في أن القلب أصل والعمل فرع، ولم يريدوا بذلك أن العمل ليس من الإيمان، وإنما أرادوا بذلك أن أصل الأعمال هو القلب، وأنها فرع يبنى على عمل القلب. الله جل وعلا ذكر أمر القلب في 130 موضعا في القرآن، وهذا يدل على عظم أمر العناية. وذكر أوصاف القلوب الصالحة وأوصاف القلوب المنحرفة، وذكر أحوال أصحابها، أحوال أصحاب هذه القلوب وأحوال أصحاب هذه القلوب. مما يؤكد علينا قضية العناية بأمر القلب. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام نافع له، يقول: فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. إذن هذا الذي تتفاوت فيه أو يتفاوت فيه الناس. وقد ذكر رحمه الله في مواضع أنك تجد الرجلين أحدهما يصلي بجانب صاحبه يؤديان نفس الأعمال ونفس الأذكار، لكن أحدهما في مراتب عالية جدا وأحدهما كما يقال في حشاش الأرض، أحدهما في علو والآخر في دنو. والسبب في ذلك ما في القلب من أمر التدبر والخشوع والخضوع والمحبة والتوكل وغير ذلك من الأعمال القلبية. ولذلك يا إخوة جاء في الحديث ما يدل على أهمية صلاح القلب. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس ذو القلب المخموم. قال: واللسان الصادق. قالوا: ما القلب المخموم؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال أو قيل: من على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. يعني من الذي يكون بعده؟ قال: الذي يشنأ الدنيا، يعني لا يحب الدنيا أو لا يتعلق بها. وإلا فإن محبة الدنيا لا شك وأن منه ما يجوز بطبيعة الحال وطبيعة البشر وما دلت عليه الأدلة الشرعية، فإن الإنسان يحب بيته ويحب أباه ويحب أمه ويحب ولده ويحب عمله ونحو ذلك. لكن المقصود في ذلك أنها لا تكون سبيلا إلى صده عن أمر الآخرة. فإذا هذا القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، هذا قلب المؤمن، وهو أعلى ما يصل إليه القلب. ويضعف القلب بورود هذه الأمراض إليه، تقل وتكثر. فإذا أحرص ما يحرص عليه الإنسان في صلاح إيمانه أن يحرص على قلبه، ثم بعد ذلك أن يحرص على عمله الذي ينبني على صلاح القلب. وضابط ذلك في صلاح العمل هو اتباع السنة. ولذلك اختصر لنا العلماء هذين الأمرين بقولهم أن شروط قبول العبادة تنتظم في شرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والناس في هذه الحال على أربعة أحوال: من حقق الإخلاص والمتابعة وهو أعلى المراتب بل هو المقبول من جميع الأقسام، ومن حقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يحقق الإخلاص وهذا مسلك أهل الرياء والسمعة ونحو ذلك، أو من حقق الإخلاص ولكنه لم يحقق المتابعة وهذا مسلك أهل البدع الذين تجد عنده من الإخلاص لله جل وعلا لكنه يزيد في العبادات أو ينقص منها أو نحو ذلك، فلا يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان المرتبتان مردودتان لافتقاد شرط الإخلاص أو شرط المتابعة. أسوأ هذه المراتب من يعمل عملا لا يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يتقرب به إلى الله لا يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخلص فيه لله جل وعلا. مما ستكون عليه هذه المجالس وما بعدها هي المدارسة في كلام أهل العلم. ولا شك أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يستغني عن كلام العلماء، بل هم القدوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنهم ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ونحن بعد فضل الله جل وعلا وما اصطفى الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم من أمر السنة والسيرة، نحن في هذه المجالس بعد هذا الفضل العظيم بفضل العلماء وبجهود العلماء، وإنما نتدارس من كلام العلماء، ولا يمكن لأحد أن يأتي بعلم أو بقول أو بضابط أو بتقسيم أو بتفريق من عنده لم يتطرق إليه أهل العلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وهل نحن إلا بعلمائنا، وهل نحن إلا بعلمائنا. وكم يذكر الإمام أحمد في اليوم الواحد في مشارق الأرض ومغاربها، وكم يذكر الإمام مالك، وكم يذكر الشافعي، وكم يذكر أبو حنيفة، وكم يذكر سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن أبي سلمة وحماد بن، كم يذكر هؤلاء العلماء في اليوم الواحد في مجالس العلم وفي التأليف وفي المواعظ وفي غير ذلك. فلهم الفضائل الكثيرة، فواجب علينا مع ذكرهم والثناء عليهم والترحم عليهم الاستقاء من علومهم، وهذا ما سنلحظه حتى في كلام صاحب هذا المتن الذي سنبدأ به بإذن الله جل وعلا. فإنه أول ما ذكر ذكر أن هذا مذهب العلماء، مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهذا الذي ينبغي فيه على طالب العلم أن لا يستغني بنفسه وأن لا يستقل برأيه، فإنه إن وجد في نفسه استقلالا فليعلم أنه على أول دروب الهاوية، أو إن رأى في نفسه انفرادا عن أهل العلم بفهم أو بتقسيم أو بتأصيل أصل، فليعلم أن هذا سبيل الغواية ليس بسبيل الهداية. وما أجمل ما ورد عن مجاهد في قول الله جل وعلا، ها ماذا؟ حتى قال فيه ابن القيم: هذا من أجود ما ورد في التفسير. أخ محمد، واجعلنا للمتقين إماما، ماذا قال مجاهد؟ من يتذكر قول مجاهد في هذا؟ واجعلنا للمتقين إماما. الأخوة الذين في درس التفسير تكرر معنا. واجعلنا للمتقين إماما، ما ظاهر التفسير؟ ظاهر التفسير اجعلني إماما، لكن مجاهد ماذا قال؟ قال اجعلنا مأمومين نقتدي بمن قبلنا، نقتدي، وهذا تفسير عجيب، لكن معنى ذلك أن الإنسان لا يكون إماما حتى يقتدي بمن قبله، لا يمكن أن يكون إماما وهو يستقل بنفسه، بل لا بد أن يسير على سير من قبله حتى يكون بعد ذلك إماما، فإن الأمر يتوارث، ولا يمكن لك أبدا أن تقطع نسب العلم بينك وبين من قبلك، لا يمكن، بل إن نسب العلم متصل، نسب العلم متصل بينك وبين من قبلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبتدئ القراءة في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، ونتباحث بما في ذلك من المباحث الإيمانية التي نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم بفواتح الخير فيها. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله.
نعم.
أن الله
ابدأ من قوله: هذا ذكر بياني.
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره.
نعم، أول ما ذكر المؤلف رحمه الله قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة فعيلة بمعنى مفعول، يعني معقود عليه، وهو لفظ شرعي، وقد ورد في الدارمي قال ثلاث لا يعقد عليهن قلب مسلم، فهو في الأصل لفظ شرعي، يقال العقيدة أو الإيمان أو التوحيد، وهي ألفاظ مترادفة وترادف نسبي كما هو معلوم، فالترادف التام لا يوجد في اللغة على الصحيح، فيدل كلمة اعتقاد على كلمة إيمان ونحو ذلك. قال عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا لقب لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتضمن هذين اللفظين، وكل منهما لازم للآخر، ولذلك جاء في حديث الافتراق وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ جاء في لفظ قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي السنة، وجاء في لفظ الجماعة، وجاء في لفظ الجماعة، فالجماعة هي ما كان عليه الإنسان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تمسك بالسنة تمسك بالجماعة، والمراد بالجماعة موافقة السنة وكذلك الانضواء تحت ولي الأمر، كما هو تفسير العلماء فيما ذكره الشاطبي وغيره من العلماء. فالسنة هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اتباع للجماعة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. قال على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وهو الإمام المشهور الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وهو تلميذ أبي حنيفة، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وهو كذلك تلميذ أبي حنيفة رضوان الله عليهم أجمعين. هنا قال على مذهب فقهاء الملة، لأن المؤلف رحمه الله كان حنفيا، كان حنفيا، فلذلك ذكر أئمته الذين ينتسب إليهم في باب الفقه، وإلا فإن المعتقد يشمل جميع أهل الإيمان، جميع العلماء، المالكية والشافعية والحنابلة والأوزاعية وغيرهم من المذاهب التي قبل أو مع الأئمة الأربعة، ولأن هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم هم موافقون لمجمل معتقد أهل السنة والجماعة، إلا ما سيأتي الإشارة إليه. والمراد بأصول الدين في قوله وما يعتقدون من أصول الدين، أي أمر الاعتقاد، وقد جرى على لسان المتأخرين هذا اللفظ أصول الدين، وأرادوا به ما يتعلق بأركان الإيمان وما يتفرع عنها، لأن هي الأصول، أصول الإيمان، وهي الأركان الستة وما يتفرع عنها بعد ذلك من لوازمها. قال ويدينون به لرب العالمين، ثم قال نقول في توحيد الله، ولم يقل نعتقد في توحيد الله، قال نقول في توحيد الله، مما يدل على أهمية قول اللسان مع اعتقاد القلب. ولذلك من أراد الدخول في الإسلام فقال أنا مسلم ولم ينطق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه ذلك. إذن لابد من موافقة اللسان لاعتقاد القلب، فمن اعتقد أنه مسلم لابد أن ينطق بالشهادة. أما المسلم الذي ولد مسلما فإنه بعادته يقول أشهد أن لا إله إلا الله في الصلاة وفي الذكر وفي بعض الأذكار ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك معتقدين، أي ما نقول، وهذا يتعلق بقول القلب، والقلب يا إخوة ما يتعلق به أمران، قول القلب وعمل القلب، ما قول القلب فهو أمر الاعتقاد، وأما عمل القلب فهي ما يتعلق بأعمال القلوب من أمر التوكل والخشية والإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب. قال: بتوفيق الله، وهذا فيه أمر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على كل شيء حتى في أمر الاعتقاد، فإن العبد لا يستغني عن عون الله جل وعلا له على كل حال. في أمر العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة هي من العبادة، لكن الله جل وعلا أفردها في سورة الفاتحة لأهميتها. فإن لم يعن الله العبد لم يعنه أحد، ولن يقوى على العبادة، ولن يستطيع عليها. ولذلك العبد في كل أحواله هو مستعين بالله جل وعلا، يعينه على أداء الفرائض وعلى أداء النوافل، يعينه على أمر البر، يعينه على صلة الرحم، يعينه على طلب العلم، يعينه على الحفظ. فدائم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ودائم الدعاء له بأمر الاستعانة: اللهم أعني على كذا، اللهم يسر لي كذا، اللهم وفقني. وكل هذه الألفاظ تدل على أمر الاستعانة بالله جل وعلا. وناسب أن يذكر المؤلف هذه اللفظة لينبه أن جميع الأمور ومن أعظمها أمر الاعتقاد الذي في القلب لا يستغني فيه الإنسان عن الاستعانة بالله جل وعلا، والعبد خاضع لربه جل وعلا، ومن مقتضيات هذا الخضوع أنه محتاج إليه لا يستغني عنه أبدا. فقال: أن الله واحد لا شريك له. قال واحد وقال لا شريك له، واحد هذا يدل على التوحيد، ولا شريك له يؤكد هذه الوحدانية لله سبحانه وتعالى. كما قال أهل العلم: أعظم ما يفسر به التوحيد نقيضه وهو الشرك. فواحد لا شريك له تأكيد بعد تأكيد لبيان مرتبة التوحيد، وإلا لو قال أن الله واحد كان كافيا، لكن جاءت لا شريك له وهو لفظ وارد في السنة يدل على أهمية أمر التوحيد. فقال: واحد لا شريك له. وقوله لا شريك له أي في خلقه وتصرفه في الكون، وهو أمر الربوبية، وواحد لا شريك له في ألوهيته، وأنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله جل وعلا، وواحد في أسمائه وصفاته، فلا يعطل عن شيء من ذلك ولا يشبه بخلقه، وواحد في ملكه سبحانه وتعالى، وواحد في خلقه. ولذلك قال ربنا جل وعلا: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. إذن هو في ملكه لا شريك له سبحانه وتعالى. جميع ما سوى الله جل وعلا من الأعيان وصفاتها وأحوالها مخلوقة مملوكة لله تبارك وتعالى، هذه قاعدة عامة لا تخترم أبدا. جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها هي مخلوقة لله جل وعلا مملوكة له. فإذا قوله إن الله واحد لا شريك له بعد أن قال نقول في توحيد الله، وتوحيد الله جل وعلا باستقراء نصوص القرآن والسنة لا تخرج عن توحيد الله جل وعلا، عن توحيد الله جل وعلا بأفعاله، وعن توحيد الله جل وعلا بأفعال عباده، وهو توحيد الألوهية، والذي قبله توحيد الربوبية، وتوحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولا شيء مثله، فقد قال ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء قد تنطق في غير القرآن ليس مثله شيء، ولكن جاءت الكاف هنا التي يقول فيها بعض العلماء زائدة، وأراد بها زائدة في اللفظ لا بالمعنى، لأنه لا يوجد شيء في القرآن زائد لا معنى له، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء. وإذا كان ليس مثل مثله شيء، يعني هذا من باب أولى أنه ليس مثله شيء جل وعلا. وهذا فيه الرد على الذين يشبهون صفات الله جل وعلا بصفات خلقه، وتمام الآية فيها الرد على الذين ينفون عن الله جل وعلا ما أثبته لنفسه بدعوى التنزيه. فإذا هذه الآية هي أصل القواعد في باب الأسماء والصفات من القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها الإثبات، فيها الرد على المشبهة، وفيها الرد على المعطلة. ثم قال: ولا شيء يعجزه. هذا من معاني انفراده جل وعلا بالخلق والرزق والتدبير، إذن هو من معاني الربوبية. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا إله غيره. ولا إله غيره، وهذا توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية لله جل وعلا. فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. هذه العلاقة بين نوعي التوحيد. وأول أمر في كتاب الله جل وعلا في ترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أي بما أنكم تعتقدون أنه هو الخالق، فيجب عليكم أن تفردوه بالعبودية. هذا أول أمر يمر عليك، أول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيضا النهي عن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أو عن اتخاذ شريك مع الله جل وعلا. قال: ولا إله غيره. هذا العلماء يسموه توحيد الألوهية، أو يسموه توحيد العمل، أو يسموه توحيد القصد والطلب، أو يسموه توحيد الفعل. على كل حال، هذه مصطلحات جرت على ألسن وكتابات أهل العلم، والمراد بذلك إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أو توحيد الله جل وعلا بأفعال خلقه. ومعنى ذلك أن كل عبادة فإنها يجب أن تصرف لله جل وعلا وحده، أنواع العبادات القلبية، وعبادات الألسن، وعبادات الجوارح. لأن العبادة تكون بهذه الأمور الثلاثة: إما أن تكون بالقلب، وإما أن تكون باللسان كالذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك، أو أن تكون بالجوارح كالصلاة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
ثم قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. الثابت في النصوص الشرعية تسمية الله جل وعلا بالأول والآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قد جاء في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا أولى من تسمية القديم، لا سيما وأن القاعدة الشرعية في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية. ومعنى توقيفية أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بلفظ يصف الله جل وعلا به إلا وهو وارد في نصوص القرآن أو السنة، إلا ما كان على سبيل الإخبار وليس على سبيل الاسم أو الصفة، وهذا باب آخر. ولا بد أن يكون هذا الإخبار إخبارا صحيحا لا يتضمن شيء من النقائص. فإذا باب الأسماء توقيفي، لأن الله جل وعلا حدد ذلك وقال ولله الأسماء الحسنى، يعني التي ذكرت في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل اسم يدل على صفة ولا عكس، كل اسم يدل على صفة، فاسم القدير يدل على صفة القدرة، واسم السميع يدل على صفة السمع، واسم الوتر يدل على صفة، أليس من أسماء الله الوتر؟ ها؟ من أسماء الله الوتر؟ من أسماء الله الوتر؟ نعم، إن الله وتر يحب الوتر. طيب ما هي الصفة؟ ها؟ الوحدانية، أحسنت، الوحدانية، لأن الوتر هو الواحد، الوتر خلاف الشفع، فالوتر الواحد، فتكون الصفة الأحدية لله سبحانه وتعالى أو الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وهكذا في جميع الأسماء. ولكن الصفات لا تشتق منها الأسماء، فإن من صفاته أنه ينزل فلا يقال النازل، ومن صفاته الاستواء لا يقال المستوي، ومن صفاته يجيء فلا يقال من أسمائه الجائي، إذن يشتق من الأسماء الصفات ولا عكس. فقال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، أراد بذلك الأول والآخر والتعبير أو الاقتصار في أمر التعبير على نصوص القرآن والسنة أولى من غيرها. ثم قال لا يفنى ولا يبيد، هذا تأكيد لقضية قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، معنى ذلك أنه لا ينتهي، لا يفنى ولا يبيد، هما لفظان متقاربان، الفناء والبيد لفظان متقاربان، فإن الله جل وعلا هو الحي، الحي الذي لم تسبق حياته عدم ولا يلحق حياته عدم، أو يلحقها فناء لا يلحقها فناء، الحياة الكاملة، بخلاف حياة العبد التي سبقها عدم ويلحقها فناء وموت، فهذه حياة كاملة، وكل صفات الله كاملة. ثم قال ولا يكون إلا ما يريد، هذا إثبات الإرادة لله جل وعلا، ومن أسمائه المريد سبحانه وتعالى، فلا يكون شيء في الكون إلا بإرادته جل وعلا. وتدل النصوص في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن إرادة الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية لا بد من وقوعها ولا تتخلف، وإرادة شرعية وهي المحبوبة لله سبحانه وتعالى التي يحبها ويريدها من عباده. فمثال الإرادة الكونية في قول الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا بد واقع، إذا أراد الله الشيء قدريا كونيا لا بد أن يقع، ولكن قد تتخلف الإرادة الشرعية عن الوقوع مع محبة الله جل وعلا لها. وبذلك في هذه المسألة بالذات تفسر الكثير من النصوص التي قد يظن البعض أنها تتعارض، فالله جل وعلا قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الإرادة هنا إرادة شرعية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هل يريد الله الإضلال شرعا أم كونا؟ كونا، إذن من ضل كان هذا في الأمر أمر الإرادة الكونية، وأما الهداية ووقوع الصالحات من العبد فهذا متعلق بالإرادة الشرعية. فقال ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، الوهم الظن، إذن لا تحيط به لا الظنون ولا يمكن أن تحيط به الأفهام حتى العلم، يعني مهما كان الإنسان عنده من العلم فلا يمكن أن يحيط بما يستحقه الله جل وعلا من الصفات والأسماء والأفعال، كما قال ربنا جل وعلا ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، يعني مهما حاول الإنسان فيما آتاه الله جل وعلا من علم الكتاب والسنة أن يصل إلى أمر الإحاطة بما يستحقه الله جل وعلا فلا يستطيع على ذلك. ولذلك كان الواجب على العبد أن يتقيد في أمر وصف الله جل وعلا بما ورد في النصوص، سواء في باب النفي أو في باب الإثبات. فلا يجوز لك أن تعطي الله جل وعلا وصفا أو أن تسمي الله جل وعلا باسم لم يسمي به نفسه أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يشبه الأنام. لا يشبه الأنام، هذا كما سبق معنا في قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء. وهنا خصص الأنام لأنه يرد على المجسمة وهم المشبهة الذين لما نظروا في نصوص الصفات قالوا: لا نفهم من هذه الصفات إلا ما يشبه صفات المخلوقين، وهذا قال به بعض الطوائف وانقرضت، سماهم العلماء المشبهة أو المجسمة الذين قالوا: لا نستوعب من هذه النصوص إلا ما نعرفه في أنفسنا، وهذا لا يستقيم أصلا، سواء من حيث أنهم حصروا ذلك في أنفسهم، وإلا فإن الله خلق من الكائنات الكثير. والأمر الثاني أن الواجب عليهم مع ما أثبته الله لنفسه أن ينزهوه عن المشابهة، فبذلك يستقيم أمر الإثبات. لابد في باب الإثبات من إثبات ما أثبته الله لنفسه مع اعتقاد أمر التنزيه عن المشابهة، وكما أنه لا يقبل أمر التعطيل، تعطيل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، فكذلك لا يقبل أمر التجسيم أو التشبيه. فقال هنا: ولا يشبهه الأنام. لا يجوز في أمر المشابهة أمران: لا مشابهة الله بخلقه ولا مشابهة الخلق بالله. فمشابهة الله بخلقه كفعل المشبهة، ومشابهة الخلق بالله كفعل أهل التثليث من النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أعطوه من خصائص الإلهية ومن خصائص الربوبية. ثم قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام. صفة الحياة وصفة القيومية لله جل وعلا هذا وارد في أول سورة آل عمران وفي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذان الاسمان يدلان على صفتي الحياة الكاملة وعلى القيومية الكاملة لله جل وعلا. وقد جزم جمع من أهل العلم على أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وفي القول باسم الله الأعظم خلاف كبير، لكن هذا من أقوى الأقوال في ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن مدار الأسماء الحسنى على هذين الاسمين، مدار الأسماء الحسنى على أنه حي قيوم سبحانه وتعالى. ثم قال: خالق بلا حاجة. هذا في إثبات اسم الخالق، الله خالق كل شيء، وهو خالق بلا حاجة من جهتين. أما من الجهة الأولى فهو لا يحتاج إلى من يسانده في أمر الخلق، يعني لا يحتاج إلى من يعينه في الإيجاد والخلق، وهو أيضا خالق ليس بحاجة إلى من خلقهم، هو مستغن عنهم سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعباد بحاجة إلى ربهم، والرب مستغن عن عباده سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد جل في علاه. قال: رازق بلا مؤنة، يعني بلا مشقة، يرزق العباد ولا ينقص من ملكه شيء، يعطي وهو المعطي والمنان والوهاب والباسط والرازق، وكل هذه الأسماء تدل على الإعطاء منه سبحانه وتعالى، وهو غني عن خلقه جل وعلا، ورزقه لهم ليس فيه شيء من المشقة عليه جل وعلا، هو خالق الخلق، وهو الذي قدر لهم الأرزاق كما قدر بينهم الأعمار وكما قدر لهم أمر الأخلاق. قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، أي لا يخيفه شيء سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: ولا يخاف عقباها، أي لا يخيفه شيء، فيميت سبحانه وتعالى من يشاء ويحيي من يشاء. باعث بلا مشقة، أي يبعث العبادة إلى أمر الحساب دون مشقة أو جهد أو نصب أو تعب، خالق الخلق يفعل ما يشاء، وهو القدير وهو القوي وهو المتين سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نقف على هذا من مباحث الإيمان في هذا أو في هذه الجمل، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. طبعا هنا الأخ جزاه الله خير ينبه، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قال قلت قال ربنا، وهو حديث. نعم هو حديث، هذه زلة لسان، وزلات اللسان كثيرة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.